إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ونحن على مقربة من أيام الحج العظيمة، أحببت أن أهمس في أذني كل عازم على الحج لهذا العام أن يتذكر بعض التوجيهات والتنبيهات، علها أن تكون نبراسا له وهو يقوم بهذه الرحلة المقدسة الشريفة الفريدة من نوعها في عالم الأسفار، لأنها رحلة الإيمان، ولأنها رحلة الطاعة، ولأنها رحلة التوبة والاستجابة، رحلة الدعاء والخشوع والتذلل بين يدي الخالق سبحانه وتعالى. أخي الحاج، تذكر أنك ذاهب إلى أداء ركن عظيم من أركان الإسلام، لا إلى نزهة برية أو بحرية، ولكن لأداء ركن من أركان الإسلام الخمسة التي فرضها الله عز وجل على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر. تذكر وأنت تقول نداء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تذكر وأنت تقول هذا النداء أنك ترفعت عن المادة واتصلت بالسماء وبعت نفسك ومالك لله عز وجل، وجعلت غايتك رضاه، ملبيا دعوة الخليل ومستجيبا لنداء الجليل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. يا أخي الكريم، إنك تركت الأهل والولد تلبية لأمر ربك وشوقا إلى تلك البقعة المباركة تؤدي فرضك، وتجتمع بإخوان لك جاءوا من أطراف الأرض فتعيدون جميعا إلى ذاكرتكم، وأنتم تؤدون تلك المناسك العظيمة تاريخكم المجيد، وتستلهمون منه دروس العظمة والتضحية والإقدام. تذكر يا أخي الحاج أنك ذاهب إلى مؤتمر تعقد جلساته الدورية كل عام في تلك البقعة المباركة، إنه مؤتمر إسلامي خطير يحتم على المسلمين الآتين من جميع أنحاء العالم أن يتعرفوا على بعضهم البعض، وأن يدرسوا مشكلاتهم لكي يخرجوا بالحلول المناسبة لها. في هذا الوقت الذي تدير فيه قوى الكفر العظمى في العالم حربا ضروسا على المسلمين، وتتحد فيما بينها من يهود وصليبيين وعلمانيين وغيرهم للتخطيط لمسخ الهوية الإسلامية في جميع دول العالم، وسلب إرادة المسلمين واحتلال بلدانهم طمعا في السيطرة وفرض القوة ونهب الثروات. ألا يستحق ذلك وقفة تأمل وتدبر ونقاش وحوار ومدارسة وتوصيات واتخاذ قرارات وتعاون ومؤازرة وتخطيط وعمل؟ بلى وربي، إنه يستحق كل ذلك، وخاصة في هذا الاجتماع العظيم. ولو حقق المسلمون أهداف الحج كما رسمها الإسلام لذعر المستعمرون وزلزلوا زلزالا عظيما في كل موسم من مواسمه، خشية من نتائجه الخطيرة ومغزاه البعيد. ولقد سمعنا ما قاله ذلك الكافر الرئيس الإنجليزي غلادستون حينما صرح بهذا القصد في علانية وصراحة ووقاحة في أواخر القرن الماضي. وقف هذا الرجل في مجلس العموم يصيح بين أعضاء مجلس العموم الإنجليزي ويقول لهم: ألا إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد الإسلام شيئان شيئان اثنان، ولا بد من القضاء عليهما مهما كلفنا الأمر. أولهما هذا الكتاب، ورفع القرآن العظيم بيده وقال: أولهما هذا الكتاب. وسكت قليلا ثم اتجه نحو الشرق مشيرا بيده اليسرى قائلا: وهذه الكعبة وهذه الكعبة وهذه الكعبة. فهل استطاع الاستعمار تجهيل المسلمين بتدبر كتاب ربهم وبأهداف حجهم؟ إن الحج مؤتمر اقتصادي كبير يتصل فيه رجال المال والاقتصاد والتجارة والصناعة الذين أتوا من كل فج عميق من كل أقطار الدنيا، يعقدون اتفاقات اقتصادية ويحمون إنتاجهم الإسلامي ويوجدون أسواقا إسلامية مشتركة ويقاطعون فيه بضائع وصادرات الدول الاستعمارية الكفرية. إن الحج مؤتمر تاريخي يحيي فيه المسلمون أعظم الذكريات في مواطنها الأصلية بغية الإفادة من ماضينا المجيد ومن الديار التي سطع منها نور الإسلام ونبع في تاريخنا المفعم بالبطولات. الحج مؤتمر خلقي وعسكري يتدرب فيه المسلمون ويدربون نفوسهم على الإخاء والمساواة والخشونة والبساطة في المأكل والمشرب والملبس، كما هو تدريب على الجهاد كما هو تدريب على الجهاد في حله وترحاله. يتعلم فيه المسلم مجاهدة نفسه وشيطانه وهواه، ويعد نفسه للجهاد الأكبر في سبيل الله. ولقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، وما عمت النعومة في شعب إلا وأصبح عرضة للفناء وللسيطرة من قبل الأعداء. عباد الله، هذه بعض مقاصد الحج، وهذه بعض فوائده، وقد قدمها سبحانه وتعالى على المناسك، فقال عز من قائل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال البخاري رحمه الله وقد أسنده عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم فنزلت الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج. وذكر ابن كثير عن مولى عمر قال قلت يا أمير المؤمنين كنتم تتجرون في الحج؟ قال وهل كانت معايشهم إلا في الحج. وأرى أن من المنافع التي ينبغي أن يشهدها المسلمون في موسم الحج تجديد معارفهم الإسلامية وتقوية عواطفهم الدينية وشحن قلوبهم بالحماسة والتضحية نتيجة الطاعات التي يقومون بها والمناسك التي يؤدونها والأماكن المقدسة التي يقصدونها والذكريات التي تثيرها في نفوسهم. ولذلك ينبغي أن يستغل الدعاة والمصلحون والمرشدون هذا الموسم في توجيه الناس وإرشادهم وبث روح الحماسة لدين الله في قلوبهم ونشر المفاهيم الصحيحة بينهم وتصحيح العقائد الفاسدة التي أماتت وقتلت نخوتهم الإسلامية وجذوتهم الإيمانية. وإنني أعتقد جازما أن المسلمين لو أفادوا من موسم الحج كمؤتمر سياسي واقتصادي واجتماعي وأخلاقي لا كأداء مناسك فقط لكان لهم شأن عظيم ولما تجاسر الأعداء على الاعتداء على شعب من شعوبهم لعلمهم بترابط المسلمين وتعاطفهم وتعاونهم في هذا المؤتمر العالمي السنوي يتذاكرون ويقدمون فيه لمساعدة المعتدى عليهم من المسلمين بالنفس والمال والسلاح. ولكن أين كل هذا من حال المسلمين اليوم؟ فلا يفكر أحد بغيره على الغالب وليس لهم من هدف في الحج إلا سرعة أداء المناسك، فلربما ذهب كثير منهم قبل أن ينهي بعض مناسكه وربما رجع كثير منهم من الحج دون أن يستفيدوا من منافعه الكثيرة، بل لربما رجعوا بدون حج لأنهم لا يفقهون معاني الحج وقد يتركون كثيرا من الأركان والواجبات والسنن في الحج لأنهم لا يفقهون ولا يعلمون أمور الحج. وقد اخترع لهم المبتدعون دعاء لكل شوط من الطواف والسعي ودعاء لكل حصاة من حصى الجمار ودعاء لكل قبر من قبور الصحابة حتى بات شغلهم الشاغل حفظ هذه الأدعية المبتدعة، وغالبا ما يتعذر عليهم فيربطون أنفسهم وراء أحد المطوفين فيرددون وراءه أدعية أغلبها مبتدع كما يردد الببغاء دون فهم ولا تدبر ولا حضور، فإلى الله المشتكى. إن المسلمين أغلب المسلمين قد أبعدتهم الأوهام والبدع عن جوهر دينهم وحقائقه وخاصة في موسم الحج حتى باتت الصحف الغربية الاستعمارية لا تكتب سطرا واحدا عن اجتماع أكثر من 2,000,000 حاج جاءوا من أطراف العالم ولا تأبه بهم، بينما هي تكتب الصفحات الكثيرة عن وحوش أفريقيا وقرودها، وكل ذلك نتيجة فقدان اجتماع الحج من كل ما يعطي هيبة للمسلمين وقوة. أخي الحاج، إذا عزمت على السفر إلى الحج وجب عليك اتباع الإرشادات التالية: أن توصي أهلك وأصحابك بتقوى الله وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن تكتب ما عليك من ديون وتشهد على ذلك في وصية شرعية، لأن الحاج يخرج في رحلة طويلة ربما لا يعود منها ولا يلقى أحبابه وأصحابه بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، وفي رواية 3 ليال، إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة. والأمر الثاني: يجب عليك أن تبادر إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والخطايا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة إليها، والمسارعة إلى عمل الصالحات، ليكون موسم الحج موسم التوبة والرجوع إلى الله، وبعده موسم الاستقامة وعدم الرجوع إلى المعاصي والمنكرات. ثالثا: يجب عليك أن ترد كل مظلمة من نفس أو مال أو عرض إلى أصحابها، أو تحللهم منها قبل سفرك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري وغيره. ثم رابعا: يجب عليك أن تنتخب لحجك وعمرتك نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذا حججت بمال أصله درس، فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل حج لبيت الله مبرور. لا تحج من مال مغشوش، ولا من مال أموال، ولا من مال دخل فيه الربا أو أكل الحرام أو الرشوة أو غيرها من أنواع المكاسب المحرمة، وحج من مال حلال طيب حتى تقبل مناسك حجك ويقبل دعاؤك وتقبل منك هذه الطاعة. خامسا: ينبغي على الحاج أن يستغني عما في أيدي الناس، وأن يتعفف عن سؤالهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن متوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى فيهم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال الزجاج: أمروا أن يتزودوا، وأعلموا أن خير ما تزودوا به تقوى الله عز وجل. ثم عليك أن تقصد بحجك وعمرتك وجه الله والدار الآخرة، وأن تتقرب فيها إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ولتحذر كل الحذر من أن تقصد بحجتك الدنيا وحطامها، أو الرياء والسمعة والمفاخرة، كأن يطلب من الناس أن ينادوه فيقولون له: يا حاج، أو أن يكتب عن نفسه بهذا، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وينبغي على الحاج أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عن ذلك قبل أن يذهب، يسأل عن كل ما يشكل عليه ليكون في حجه وعمرته على بصيرة من دينه. ومما يؤسف له أن كثيرا من الحجاج يذهبون إلى الحج دون أن يكون لهم علم بكيفية الحج فيتخبطون ويضيعون عليهم بعض الفروض مما قد يبطل حجهم. أيها الأخ الكريم، يجب عليك كذلك أن تحرص حرصا شديدا على بذل نداك على أصحابك وكف أذاك عنهم، وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة، وأن تحرص على عدم أذى الحجاج وخاصة أثناء الطواف والسعي والرمي، بل عليك أن تؤثر على نفسك وتفتح لهم المجال في السير وفي الجلوس وترفق بهم ويحسن بك إكرامهم، وأن تتذكر قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، واحرص على صلواتك في أوقاتها مع الجماعة. وكذلك ننصح النساء في هذه المناسبة بأفضلية المسح على الجوربين خلال ذهابهن إلى الحج، وخاصة إذا كن مسافرات في البر وعن طريق السيارات، فقد شوهد كثير من النساء يكشفن عن أرجلهن أمام الرجال وعن أيديهن وسواعدهن من أجل الوضوء، وهذا محرم بالإجماع. وبهذه المناسبة أحث النساء كذلك وأذكرهن بأنه لا يحل للمرأة أن تحج بدون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم، رواه البخاري ومسلم. وإذا لم يتيسر لها المحرم فقد سقط عنها الحج، لأنها تكون حين ذلك غير مستطيعة، والله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا. أسأل الله تعالى أن يجعل في هذه التوجيهات نبراسا ونورا لكل الحجاج والمعتمرين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد، صلى الله عليه وسلم. عباد الله، حج نبيكم صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وهي حجة الوداع. حج النبي صلى الله عليه وسلم في حالة تخشع وتذلل وخضوع لله الواحد الديان، حتى روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجنا النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة خلقة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. ثم قال مع كل هذا وقف وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح. وعن ثمامة رضي الله عنه قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، رواه البخاري. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي عليه أن يبتعد عن الرياء والسمعة في الحج، وأن يقصد بهذا الحج وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد كل البعد عن التنعم والترفه أثناء الحج، كما يحصل لبعض الحجاج أن يذهبوا في حملات حج عجيبة وغريبة، قد مكن لهم كل شيء، يحجون بمبالغ طائلة يصرفونها على أنواع الترفيه والتنعيم، فيأكلون أفضل ما يوجد في العالم من طعام، وينامون على أفضل ما يوجد في العالم من أسرة، ويعيشون في أجواء بعيدة عن الخشونة وبعيدة عن أجواء الحج، حتى أني سمعت أن بعض الحملات تأخذ إلى ما يقارب من 50,000 ريال لكل حاج حتى يعيشوه في جو التنعم والترفه. ما هذا الحج؟ ما هذا الحج يا عباد الله؟ هل شرع الحج من أجل أنك تنام على سرير فارغ؟ من أجل أنك تجلس في خيمة كلها نعومة وترفيه؟ هل شرع الحج من أجل أن لا تتعب ولا تنصب ولا ترى مكروها ولا تقابل مشقة؟ لا والله، ولكنه البعد، كل البعد عن معاني الحج، حتى أصبح الناس يبحثون عن كل ترفيه وتنعم في الحج، لأنهم لم يدركوا معاني الحج ولم يفهموا ويفقهوا ماذا صنع نبيهم صلى الله عليه وسلم في الحج. وقد رويت لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة من أولها إلى آخرها، حتى تكون نورا ونبراسا لكل حاج من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. لم نجد في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء الحج إلا ابتهال وتذلل وخشوع وطاعة وعمل دؤوب ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتوجيه وإرشاد وتعليم وتخشع وتذلل للواحد القهار. لم نجد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المعاني، فاحرصوا عليها يا عباد الله، واعلموا أن الحج والعمرة أجرهما عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. فمن أراد أن يعود من الحج خاليا من الذنوب نظيفا من متعلقات المعاصي عليه أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يرفث ولا يفسق، وأن يتخلق بأخلاق الإسلام، وأن يتأدب بآداب الإسلام، وأن يتعرف على أركان الحج وشروطه وسننه وعلى كل ما يتعلق به، كما وصفه العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم وفي مناسكهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلنحرص على أن يكون حجنا مبرورا وأن يكون سعينا مشكورا حتى ننال هذه الدرجة العظيمة وهي الجنة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يوفق كل حاج ومعتمر لأداء حجه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد فيه عن المعاصي والذنوب والآثام، وأن ينتفع بما في الحج من منافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفرة والملحدين أعداء الدين. اللهم إنا نسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة لكل حاج من المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق الحجاج والمعتمرين لحج بيتك وأداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيك. اللهم بلغهم الحج، اللهم بلغهم مكة المكرمة مسالمين معافين يا رب العالمين. اللهم بلغ جميع الحجاج من المسلمين حجهم، وتقبل منهم طاعتهم، وردهم إلى أوطانهم ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجا إلا وفقته وأوصلته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائنا من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين أعداء الدين، الذين يتربصون بنا الدوائر، ويحيكون ضدنا المؤامرات، ويتحالفون لتدمير قطر من أقطار المسلمين، يهدمون عليهم بيوتهم، ويقتلون نساءهم وأطفالهم وشيوخهم. اللهم عليك بهذا التحالف، اللهم عليك بهذا التحالف. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم هذا الحزب يا رب العالمين. اللهم اهزمهم شر هزيمة، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم لا تدع لهم طائرة في السماء إلا أسقطتها، ولا دبابة في الأرض إلا دمرتها، ولا أسطولا في البحر إلا هزمته وأرجعته وقضيت عليه يا رب العالمين. اللهم اكفنا شرورهم بما شئت، اللهم اكفنا شرورهم بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا مبينا لجندك وأوليائك المجاهدين في كل مكان يقاتل فيه المجاهدون أعداء الله. اللهم انصرهم في فلسطين، وفي أفغانستان، وفي الشيشان، وفي أريتريا، وفي الهند وكشمير، وفي أندونيسيا والفلبين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا مبينا. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم إنا نسألك لهم نصرا عاجلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لهم نصرا عاجلا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.